قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أبدأ تاني معلش. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول بين يدي الساعة، حول هذه العلامات والأمارات الصغرى والكبرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامات وهذه الأمارات التي هي بمثابة البراهين والدلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وعلى ثبوت حجية السنة النبوية المطهرة، وأن السنة النبوية إنما هي وحي يوحى أوحاها الله إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الدلالة في ذلك أن هذه العلامات حدثت ووقعت كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا أيها الأحبة الكرام حول هذه العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة تنقسم إلى قسمين اثنين، إلى العلامات الصغرى وإلى العلامات الكبرى. والعلامات الصغرى منها ما وقع وانقضى وانتهى، ومنها ما وقع وما زال وقوعه مستمرا بيننا، ومنها ما لم يقع بعد بل وسيقع بين يدي العلامات الكبرى. والقسم الثاني يدور حول العلامات الكبرى التي تكون بين يدي الساعة، وسنقف معها بإذن الله وعونه، نسأل الله أن يبلغنا فيما يرضيه آمالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وحديثنا الآن حول علامة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا حينما أتكلم عن هذه العلامات أتكلم حتى نبين للمسلمين هذه العلامات، ثم ونبين كذلك خطرها من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فليس معنى أننا نتكلم مثلا عن استحلال الغناء، أو عن ظهور الكاسيات العاريات، أو عن كثرة القتل والهرج. كل هذه علامات صغرى بيناها وما زلنا نتكلم عنها. ليس معنى أن هذه العلامات ستقع بين يدي الساعة وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، ليس معنى ذلك أن نستسلم لها وأن نقول هذه علامة قدرها الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة. لا، ربنا جل وعلا قدرها كونا وأمرنا شرعا أن ندفعها، كما أن الله جل وعلا يقدر عليك المرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين، لكن إذا أصيب أحدنا بأي مرض فإنما بتقدير الله. ماذا تفعل؟ هل تستسلم لهذا القدر وتقول قدر الله علي أن أمرض وأن أصاب بهذا المرض، أم أنك تسعى وتذهب إلى الأطباء وإلى المستشفيات لتدفع عنك هذا المرض؟ ذهابك للطبيب قدر، وأن تصاب بهذا المرض قدر، فندفع قدر الله بقدر الله. كما يشعر أحدنا بالجوع، الجوع قدر، فيفر أحدنا ويحيد أحدنا إلى الطعام والشراب، والطعام والشراب قدر، ندفع القدر الكوني بالقدر الشرعي، وهذا هو الفهم السليم للقضاء والقدر. فليس معنى أننا نتكلم عن هذه العلامات التي أخبر عنها رسول الله أننا نستسلم لها، وأننا نقول بأن رسول الله أخبر بها إذن لن نغير شيئا، هذا لن يقوله عاقل أبدا. فحديثنا أيها الأحبة الكرام من باب أن نقدم العلاج لهذه الأمراض ولهذه الآفات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقات الماضية عن الزنا وعن ظاهرة الزنا كعلامة بين يدي الساعة، وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن الغناء وعن حب الغناء واستحلال الغناء كعلامة من علامات الساعة، وتكلمنا كذلك عن العقوق وعن أن تلد الأمة ربتها كعلامة من علامات الساعة. هل معنى ذلك أننا ندعو إلى أن نستسلم وأن نقر بهذه الذنوب والمعاصي؟ لا، بل المطلوب منا شرعا أن نقلل هذه الذنوب وأن نبتعد عنها قدر الإمكان. هذا هو المعنى السليم لهذه القضايا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. وحديثنا الآن حول علامة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت بل ونراها عيانا بيانا أيها الأحبة الكرام في كل مكان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى والله رأيت عبر مواقع التواصل أحدهم كان في عرسه وكان في زواجه يفخر أنه يفعل هذه المعصية، ويفخر أنه يدعو أصحابه ويدعو الناس إلى فعل هذه المعصية. أتدرون ما هذه المعصية؟ إنها معصية بل وعلامة انتشار الخمور واستحلالها، نسأل الله السلامة والعافية. انتشار الخمور واستحلال شرب الخمور علامة بين يدي الساعة، وليس المقصود بالخمور هنا أي الخمرة التي تصنع من الشراب، ولكن أي مسكر أيا كان يدخل في هذا المعنى. وهذا ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أشراط الساعة، حديث واضح يعني من علامات الساعة، أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ثم قال ويشرب الخمر ويظهر الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. من أشراط الساعة أن يشرب الخمر. شرب الخمر ليس المقصود به كما يظن الناس أو كما يظن السامع أن يشرب الناس الخمر، لا، ولكن المقصود كما قال علماؤنا أي كثرة شرب الخمر وانتشاره بين الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة الكرام، علامة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا لها من علامة خطيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا وصل الأمر بكثير من الناس أنهم يسمون الخمر بغير اسمها ويستحلون شربها بعد ذلك. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح هذه الطائفة التي تستحل الخمر وتستحل شرب الخمر ويبدلون اسمها ويغيرون اسمها وصفا دقيقا، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. أخبر الصادق أن هناك طائفة من هذه الأمة ستستحل الخمر وتسمي الخمر بأسماء تختلف عن أسمائها، وهذا واقع معروف، وهذا واقع مشاهد، وصارت للخمر أسماء لا تعد ولا تحصى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند الإمام البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهذا هو الشاهد من هذا اللقاء، نتكلم عن استحلال شرب الخمر. والاستحلال أيها الأحبة الكرام أي أن يعتقد أنها حلال، وهذه هي القاصمة والله، وهذه هي المصيبة، أن يعتقد أن هذه الكبيرة إنما هي حلال ويستحلها لنفسه. ومما تقرر عند أهل العلم أن مرتكب الكبيرة لا يكفر وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ما لم يستحل، أي ما لم يستحل هذا الذنب وما لم يستحل هذه المعصية، يعني ما لم يعتقد أنها حلال وأن الله ما أنزل فيها شيئا. لذا يقول القاضي عياض رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على كفر من استحل القتل أو شرب الخمر أو شيئا مما حرم الله بعدما علم بتحريمه. فإذا استحل العبد الشيء، وإذا استحل المعصية وقال أنها حلال ولا يلزمني ما قاله الله ورسوله، هذا كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجود هذه الطائفة التي تستحل شرب الخمر، أنا والله لا أدري كيف هؤلاء يعيشون بمبدأ أن الشريعة لا تلزمهم وأن الحلال والحرام لا يفكرون فيه. الناس يعيشون ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم لا يوجد حساب، ولا يوجد هناك موت، ولا يوجد هناك سؤال، فراحوا يعاملون هذه الكبائر معاملة باهتة باردة. بل ومنهم من يعتقد أنها حلال ولا يلزمه لا من قريب ولا من بعيد أن يقول له أحد العلماء والدعاة: اتق الله، إنها حرام، احذر أخي الحبيب، لا يعنيه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، هذا الحديث علامة من علامات النبوة، إذ أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك في حياته، يعني لم يرى واحدا من أمته يستحل شرب الخمر، أي من الصحابة الكرام، لا أتكلم عن المجتمع الشركي الظالم الذي بعث فيهم رسول الله، أتكلم عن الصحابة. الصحابة حينما نزل التحريم، سأبين لحضراتكم في آخر اللقاء بإذن الله ماذا فعل أبو طلحة رضي الله عنه، وكيف أمر أنس بن مالك أن يفعل بهذه الآنية التي كانت مملوءة بالخمور. فنبينا يقص علينا ويخبرنا بطائفة ستأتي في هذه الأمة ما رآهم رسول الله أنهم يستحلون الخمر، ويكون هذا بين يدي الساعة كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا. والمصيبة أيها الأحبة انتشار الخمور بيننا، وهذه والله آفة من أعظم الآفات وبلية من أعظم البلايا، أن تنتشر الخمور بيننا وأن نرى ملء السمع والبصر. بعض الناس إذا دخل إلى بعض الفنادق يرى الخمر أمامه، وإذا رأينا في بعض الأفراح والقاعات ترى الخمور على الموائد، وهذه من علامات الساعة التي يغفل عنها كثير من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل الخمر وهل شرب الخمر من الرجولة ومن الكرم كما يظن بعض الناس؟ يعني أنا أسأل، لماذا يتعمد بعض الناس أن يشرب الخمر والمخدرات؟ هل هي من المروءة أم من الرجولة؟ أم لماذا تدفعهم أنفسهم إلى هذا دفعا رغم على ما فيها من النجاسات وعلى ما فيها من المساوئ؟ يعني لا نعلم ميزة واحدة لا في الخمر، ونفس الكلام ينطبق على المخدرات. آفة والله يا إخواني تتنافى حتى مع العقل البشري. لذا رضي الله عن عثمان بن عفان حينما سماها، وانظروا إلى فقه عثمان، بأم الخبائث. نعم، الخمر أم الخبائث. وواحد كعثمان بن عفان وأبي بكر لم يشربوا خمرا لا في الجاهلية ولا في الإسلام. لماذا؟ حتى قبل الإسلام لم يشربوها، رغم أن الخمر عند العرب كانت من أعظم الدلائل على الكرم، لكنهم حرموها على أنفسهم. ومنهم من فعل ذلك، أي من الصحابة قبل الإسلام، ولكن أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان لم يشربوا خمرا في الجاهلية طبعا وكذلك في الإسلام. ما هي العلة؟ لأنهم يرون أنها تذهب مروءة الرجل وتجعل الرجل بلا كرامة وتساوي بينه وبين السوقة، بل وبسببها ربما يرتكب العبد ما لا يشعر به من الكبائر والمبيقات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا أيها الأحبة الكرام سماها عثمان بن عفان بأم الخبائث. صدق ورب الكعبة، صدق ورب الكعبة. فبسبب إدمان الخمور والمخدرات ربما يقع المدمن والمتعاطي في القتل والسرقة والزنا، ويفعل ما لا يخطر له على بال دون أن يشعر. لأن علة تحريم الخمور، لأن الله لماذا حرم علينا الخمور في الدنيا؟ بسبب أنها تلغي عقل الإنسان. فمناط التكليف هو العقل، إذا غاب العقل صار الإنسان غير مكلف. ما دام العقل موجودا وما دام العقل مدركا يكون الإنسان مكلفا. رفع القلم عن ثلاث، ومنهم والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحلم أو حتى يكبر كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعقل إن غاب رفع التكليف ولا يشعر الإنسان بما يفعل. ربنا جل وعلا كرم الإنسان بالعقل، ولكن الإنسان يأبى إلا أن يدمر عقله وإلا أن يلغي عقله. والله يا إخواني كم من جرائم ارتكبت بسبب الخمر. وصدق عثمان بن عفان حينما سماها بأم الخبائث، لذا سماها بذلك لاجتماع كل مبيقات الذنوب وموجبات الندم في الخمر. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني خليلي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. لا أنسى أبدا حينما استمعت إلى أغرب قصة وإلى أغرب حالة إعدام أقيمت على شاب فعل ما لا يتصوره أحد من الناس. في لقاء من اللقاءات عبر شاشات الإعلام أحضر الرجل الذي يقوم بالقصاص وبتنفيذ حكم الإعدام في إحدى الدول العربية، فسألوه وقالوا: ما هي أغرب قصة تنفيذ حكم للإعدام وقعت أمام عينك؟ فأخبرهم وقال: والله لقد رأيت حالة لشاب يقول عن نفسه: أنا فزعت حينما رأيت هذه الحالة. شاب أتي به وجاء به رجال الأمن لتنفيذ الحكم فيه، أي حكم الإعدام، لأنه قتل أمه. قتل من؟ قتل أمه، وكانت أمه امرأة صالحة فاضلة، مات زوجها وكان هذا الولد صغيرا، فأبت هذه المرأة أن تتزوج وأوقفت حياتها وأموالها على تربيته، إلا أن الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى، فنبت هذا الولد نبتة سيئة، وكان هذا الولد يصاحب رفقاء السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدلوه على طريق الخمر والمخدرات. وكانت أمه تصلي قيام الليل وتدعو الله له كل ليلة أن يهديه وأن يشرح صدره للهدى، وكان هذا الولد يأتي في كل ليلة، يخرج من بيته سيرا على الأقدام ويخرج مدركا عقله في رأسه، أما إذا عاد في سواد الليل يعود إنسان آخر بمعنى الكلمة. ترى أمامها إنسانا آخر ألغي عقله تماما ولا يدري من هو ولا يدري ماذا يقول، غيبت الخمر والمخدرات عقله تماما، غيبت الخمر عقله تماما. وفي ليلة من الليالي، في هذه الليلة التي قتل فيها أمه، دخل البيت هو في غاية السكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد ألغي عقله تماما، فدخل على أمه وكانت تصلي قيام الليل، فدخل وأحضر ما يعرف عندنا بالشاكوش أكرمكم الله، ثم ظل يضرب على رأس أمه دون أن يشعر. فتوفيت المرأة الصالحة الصابرة المحتسبة التي قامت على تربية هذا الولد العاق، ماتت في مكانها وعلى سجادة صلاتها، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. فما إن أفاق هذا الشقي الأبعد وإذا به يرى أمامه بركة من الدماء، ويرى أنه فعل شيئا ما أفاق إليه، ما هذا الذي فعلت؟ الشاهد من هذا الكلام، حكم عليه بالإعدام. فلما أراد هذا الرجل أن ينفذ فيه حكم القصاص أو حكم الإعدام، قال: يا بني قل لا إله إلا الله، قل الشهادتين. أتدرون ماذا قال هذا الولد؟ قال لهذا الرجل: خلص يلا، خلص بسرعة، مش قايل، وأبى أن يقول كلمة التوحيد. يقول هذا الرجل الذي ينفذ الحكم، قال: فقبض قلبي، وكان شيئا مروعا، ولأول مرة أن أرى واحدا في هذا الجحود وفي هذا الفجور حتى في هذه اللحظات. فضرب بالسيف، يقسم بالله هذا الرجل أنه ما نزل من بدنه ولا من رقبته إلا كمية قليلة من الدم، وكانت في غاية السواد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعرف وعلم بأن سبب ذلك بسبب هذه المصيبة التي فعلها حينما قتل أمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما الذي حمله على ذلك؟ هذا الطريق، طريق أم الخبائث، طريق الخمر. كم من إنسان كان فاضلا بين الناس، وكم من إنسان كان وقورا بين الناس، وكم من إنسان كان مستقيما بين الناس، إلا أن الخمر والمخدرات أوردته الموارد، وصار بعد ذلك ذليلا طريدا شريدا، إما في السجون وإما في المصحات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله رب العالمين كرم الإنسان، شرف الإنسان، أسجد له ملائكته، سخر له الكون كله، أرسل إليه الرسل،
أنزل إليه الكتب، أعد له الجنة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، إلا أن الإنسان وبكل أسف أبى إلا أن يضع من قدره، أبى إلا أن يكون تائها حائرا يوم أن دار مع الخمور والمخدرات. وإنا لله وإنا إليه رجعون. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام. حديث صحيح، كل مسكر حرام، سواء كان شمه الإنسان أو استنشقه الإنسان أو بلعه الإنسان أو شربه الإنسان، فأذهب عقله وكان مما يذهب العقل، استوى كثيره أو قليله. هذه قاعدة، استوى كثيره أو قليله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقليله حرام أيا كان، مشروبا أو مشموما أو بلعه الإنسان أو إلى آخره، هذا حرام. وهذه مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هذه علامة من أعظم علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن نقدم حلا وعلاجا لكل من أصيب بهذا الإدمان، ولكل من وقع في شراك الخمر وفي شباك الخمر، فعلينا أولا بعدة أمور: أن نقدم لهم حلولا لهذه المصيبة، وهي مصيبة فعلا، وهي مصيبة بحق، جعلت الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يرتكب من الفظائع والمبيقات ما لا يعلمه إلا الله. وصدق عثمان بن عفان حينما قال عنها: أم الخبائث. نعم، سماها ربنا بذلك سبحانه وتعالى، إذا شربها الإنسان لا يدري ماذا يفعل، ربما يريد أن يقع على أمه في الزنا، يريد أن يقع على ابنته، يريد أن يقع على أخته. ورأينا عجبا عجابا وقصصا، والله يا إخواني تشيب لها النواصي بسبب غياب العقل وبسبب غياب الإدراك، فربما بعد ذلك ربما يقتل، ربما يسرق، ربما يفعل أي شيء بسبب أنه يريد أن يصل إلى جرعة الخمر أو جرعة المخدرات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول أيها الأحبة، إذا أردنا أن نقدم حلا لهذه الآفة ولهذه المصيبة التي تسمى بالخمور والمخدرات، فعلينا أولا أن نسمي الأمور باسمها الصحيح، لأنه صار للخمر الآن مسميات وألقاب، وأحيانا يقع الجدال في هذه المسميات، ويقولون: هل هذا حلال أم حرام؟ هل هذا من الخمر أم ليس من أنواع الخمر؟ وأنا أقول أيها الأحبة، تغيير المسميات لن يغير من الحكم شيئا. وأنا قلت في اللقاءات الماضية وأعيد هذا الكلام، من طبيعة تزيين الشيطان، من طبيعة تزيين الشيطان للإنسان في ارتكاب الحرام، ومن وسائل إغواء الشيطان للإنسان، أنه يسمي له الأمور بغير اسمها. وهذه من ألاعيب الشيطان، انتبهوا إلى هذه المخططات. فصارت الخمور تسمى بالمشروبات الروحية، وصارت المخدرات تسمى بالكيف، إلى مسميات عديدة. من طبيعة الشيطان أنه يبدل لك هذه المسميات حتى يقربها إلى قلبك. يقول لك الشيخ، بيقول الخمر حرام والمخدرات هذه مش مخدرات، يجيب لك أسماء تانية من باب التلبيس ومن باب الخداع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما فعل ذلك مع آدم عليه السلام. ربنا جل وعلا حرم على آدم أن يأكل من هذه الشجرة، فقال له إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ربنا جل وعلا حرمها على آدم، وهذا يقول شجرة الخلد، كما نرى هذا في الفوائد والأموال الربوية. تسمى بالفوائد والعوائد ولها 50,000 مسمى. هكذا طبيعة الشيطان أن يلعب بالألفاظ. فأنا أقول أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نفهم أن تغيير المسميات لن يغير من الحقائق شيئا، وسياج الشريعة سياج محكم لا يمكن أن يتلاعب به أحد. فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. فمتى وجدت العلة، يعني هو الإسكار وغاب العقل، ثبت الحكم. هتسميه خمر، هتسميه مشروبات، هتسميه كاس، سميه زي ما تسميه، طالما جاءت العلة وحدثت العلة تحت أي مسمى ثبت الحكم. فالعبرة بالعلة لا بالمسميات، كما قال علماؤنا. يقول بعض أهل العلم لو سمينا الخمر مثلا ماء مثلا أخذت الحكم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح: كل مسكر حرام. إذن الخطوة الأولى للخلاص من هذا الوباء أن نسمي الأمور بمسمياتها. ثانيا، التوعية والتذكرة الشرعية بحرمة الخمر. لا بد أن يتكلم علماؤنا ومشايخنا من جديد والدعاة إلى الله حول هذه الآفة وحول هذه المصيبة. شبابنا في خطر، خطر الخمور والمخدرات. أدركوا أولادنا وأدركوا شبابنا، وراقب ولدك وراقب ابنك وراقب ابنتك. يا إخوان الكرام، آفة عظيمة من أعظم الآفات. كم من إنسان والله كان يرجى له من النباهة والذكاء والتقدم إلى آخره، تبدل الحال بسبب الخمر والمخدرات، وصار من أفشل الناس، ودمرت حياته، وطلقت امرأته، وخرب بيته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد من نشر التوعية والتذكرة بين الشباب والأولاد بخطورة الخمور وبأهمية الحفاظ على عقل الإنسان وعلى صحته وعلى عافيته، وقبل ذلك على أهمية مراقبة الله سبحانه وتعالى. فمن مقاصد الشريعة الحفاظ على الضروريات الخمس، وهذا مما اتفقت عليه الشرائع أيها الأحبة، مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء، الحفاظ على الضروريات الخمس. ما من شريعة من شرائع الأنبياء والمرسلين إلا وقامت بالحفاظ على هذه الضروريات الخمس، ألا وهما: حفظ الدين في المرتبة الأولى، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال. أول شيء حفظ الدين، ثم حفظ النفس البشرية، ثم حفظ العقل. فالخمر يدمر العقل ويغيب العقل، لذا جاء النهي الصريح عن مفارقة الخمر، أو عن مقارفة الخمر. جاء النهي الصريح عن مقارفة الخمر وعن شرب الخمر، وجاء الأمر الصريح باجتناب الخمر، كما قال ربنا جل وعلا في آيات بينات لا يمكن أن يؤولها أحد بتأويل فاسد. جاء الأمر من الله سبحانه، وقال جل ذكره كما في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لماذا نجتنبه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله سبحانه، وربنا جل وعلا لا يأمرنا إلا بما فيه صلاح الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. يقول الإمام القرطبي معلقا على قوله تعالى فاجتنبوه، قال: قوله سبحانه فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه. طالما أن الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه، نجتنبه بيعا وشراء، ونجتنبه شربا واستعمالا، حتى أن الإمام قال لا بشرب ولا ببيع ولا بتخليل، يعني أن يؤخذ من الخمر الخل، ولا من باب المداواة ولا غير ذلك. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر. ثم يأتي التذكير بما ورد من الترهيب والوعيد الشديد بحق المتعاملين مع الخمر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ثم قال: فمن شرب ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. ماذا تقول؟ يعني الخمر في الدنيا حرام وفي الآخرة حلال؟ بل اسمع مني، من أعلى النعيم في جنات النعيم أن يشرب العبد من خمر الجنة. ولكن شتان بين خمر الدنيا وبين خمر الجنة، لا يوجد بينهما أي شبه أبدا ولا أي مقارنة، شتان. وما أدراك ما خمر الجنة؟ خمر الجنة الذي يتفضل الله به على عباده المؤمنين، وخمر الجنة خالي تماما من العيوب والآفات التي تملأ خمر الدنيا. خمر الدنيا تذهب العقول وتصدع الرؤوس وتأتي بالفشل الكلوي وتأتي بالسرطانات وتدمر الصحة تدميرا وتجلب الوهن والأسقام. والله لا أنسى رأيت مقطعا على مواقع التواصل لبعض المدمنين، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي شبابنا وأن يعافي أبناءنا وبناتنا ونساءنا، اللهم أمين. رأينا الصور ووضعوا الصور مقارنة بين حالتهم قبل الإدمان وحالتهم بعد الإدمان، شتان. فرق كما بين السماء والأرض، دمرتهم الخمور. لا تقارن أبدا بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. خمر الدنيا مليئة بالأمراض والنجاسات، وهذا مما لا شك فيه، مليئة بالعطن والأمراض والنجاسات، والله ربما لا تطاق رائحتها كما نسمع ممن يقولون عنها ويصفونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما خمر الجنة خالية من هذا كله، جميلة صافية رائقة. قال الله عنها: وأنهار من خمر، اسمع، لذة للشاربين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من جنات النعيم، اللهم آمين. ثم إن الذي يشرب الخمر في الآخرة في جنات النعيم لا يمل أبدا من شربها. أما خمر الدنيا يصاب الإنسان بالملل ويصاب الإنسان بالسقم وبالمرض. قال سبحانه: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال سبحانه في موضع آخر: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصابون بالصداع ولا بالأمراض ولا بالأوجاع من خمر الجنة. أما خمر الدنيا على عكس هذا تماما. لذا أقول أيها الأحبة الكرام، لو لم يكن لشارب الخمر في الدنيا من العقوبة إلا أنه يحرم الخمر في الجنة لكفى، ونسأل الله السلامة والعافية. بل ومن أعظم الوعيد مما جاء في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما رواه ابن ماجة من حديث أبي الدرداء مرفوعا، أنه قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر. وعند الإمام الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. حديث صحيح. والكلام هنا عن الزجر أو للزجر عن شرب الخمر، لا يفهم منه أن تترك الصلاة كما يظن بعض الناس، لأن صلاة الفريضة لا تسقط أبدا بحال من الأحوال عن شارب الخمر إن أداها بشروطها، حتى لا يحتج أحد بهذا الحديث. طيب لماذا يظل شارب الخمر 40 يوما لا تقبل له صلاة كما قال بعض أهل العلم على سبيل الزجر، وهذا على سبيل الزجر عن شرب الخمر لا لترك الصلاة؟ قالوا والحكمة من تحديد 40 يوما لأن الخمر يبقى في عروق شاربه وأعصابه 40 يوما. نسأل الله السلامة والعافية، بل والله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. نسأل الله السلامة والعافية. أقول أيها الأحبة الكرام في الختام، هذا أمر خطير وهذا نذير شؤم، ولا يستطيع أن يبتلى بهذا من كان يحب الله ورسوله. فالعبد إذا كان قلبه ممتلئ بمحبة الله وبمحبة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعد كل البعد مباشرة عن هذه الأمور المحرمة وعن هذه الكبائر التي حرمها ربنا جل وعلا وحرمها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في دقيقة واحدة ونختم بها، نقارن الآن بين حال شبابنا ممن ابتلوا بهذه الأمور بالخمر والمخدرات وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو طلحة يستثمر أمواله في الخمر، والخمر لم تحرم مرة واحدة، كانت أموالهم فيها وكانت تجارتهم فيها، فجاء التحريم على مراحل. حينما جاء التحريم الأخير وقال الله فاجتنبوه، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنت أسقي نفرا من أصحاب أبي طلحة، وأبو طلحة زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، كان عنده بعض الضيوف، فكان أنس بن مالك يصب لهم الخمر ويسقيهم الخمر حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم. بدأت عقولهم أن تغيب قبل أن يحرم الله الخمر، وأنس بن مالك يعني يصب لهم الخمر رضي الله عنه ويقدمه لهم في هذا المجلس. قال أنس فأتى آت من المسلمين فقال أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ هل قالوا ننتظر حتى نسأل؟ هل قالوا هذا واحد وهذا خبر أحد ولا يقبل خبر الأحد كما يقال؟ لا والله. يقول فقال لي أبو طلحة يا أنس أكفئ ما بقي في إنائك، أفرغ هذه الخمر ما دام أن الله حرمها وما دام أن رسول الله حرمها. يقول أنس فوالله ما عادوا فيها. عند الإمام البخاري يقول أنس فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة في لمح البصر، وانتهوا تماما عن شرب الخمر إرضاء لله واتباعا للحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي يدمن الخمر والمخدرات فوالله الذي لا إله غيره يخشى عليه من سوء الخاتمة، والقصص في ذلك أكثر ممن أن تحصى. فنصيحتي لك إياك ثم إياك أن تضيع حياتك هباء منثورا خلف الخمر والمخدرات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.